أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى النقد الثالث اللي هو النتيجة تناقض الطريقة. الطريقة التي اتخذها الماركسيون هي المادية الديالكتيكية، يعني المادية الجدلية التي تقوم على أساس وجود تناقض و تتناقض بين الأضداد وصراع بين الأضداد، وهذا يؤدي إلى أن تكون حركة التناقضات هذه تؤدي إلى أن يحصل تغير أساسي جوهري، بحيث تؤدي التناقضات الحاصلة في الماء مثلاً تؤدي إلى ماذا؟ إلى تغيره إلى بخار، بعد أن يكون هناك ثورة وغليان للماء يتحول إلى غليان، وهكذا يتحول المجتمع يتحول بعد غليان وثورة، يتحول من حالة إلى حالة، من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي. السيد الشهيد هنا يقول بأن هذه الطريقة التي تبنتها الماركسية نتيجتها تناقض نفس الطريقة، النتيجة مالتها تناقض نفس الطريقة، إذ إنه نتيجة ذلك ما هي النتيجة؟ نتيجة وفق التصور الماركسي أن النتيجة سوف يصل المجتمع، إذا احنا بما أنه نتحدث عن المادية التاريخية مو عن المادية الجدلية اللي تتحدث عن أصل الوجود، وإنما تتحدث عن المادية، هذا يعني هذا الطريقة الديالكتيكية والجدلية في مجالها الاجتماعي. ففي مجالها الاجتماعي يقول بأنه الماركسية تقول بأنه نتيجة هذه التحولات هو الوصول إلى المجتمع الشيوعي والطور الشيوعي الأعلى، وهذا الطور الشيوعي الأعلى طبعا عندهم طور شيوعي أول وعندهم طور شيوعي أعلى، ذاك داني وهذا أعلى. عموما هذا الطور الشيوعي الأعلى هذا في الحقيقة يقول تزول التناقضات والصراع وينتهي هذا الحالة، إذن بالنتيجة ويصل المجتمع إلى حالة المجتمع السعيد اللي يزول فيه هذا كل عناصر التناقض والخلاف الأساسي والصراع الأساسي، كله يزول عن من؟ عن المجتمع الشيوعي. زين، هذه النتيجة اللي طرحوها تخالف أصل الطريقة اللي سلكوها، اللي قالوا بأنه كل شيء خاضع للديالكتيك. طبعا هنا لابد أن نوضح الطريقة الديالكتيكية بشكل عام، احنا ذكرناه ووضحنا سابقا، لكن نريد نأكد عليها ونفصل. هناك ثلاثة قوانين، هناك ثلاثة قوانين للمادية الديالكتيكية. القانون الأول هو قانون التحول الكمي إلى التحول الكيفي، يعني في البداية يصير تحول وتغير كمي إلى درجة كبيرة، هذا التحول وين يصير؟ هسه نريد نفترض هذا المثال اللي هو مثال مدرسي دائما يذكروه ودائما يحاولون يطبقون الكلام علي، اللي هو غليان الماء. يقول لما نخلي الماء على الحرارة راح يصير يرتفع درجات حرارة، فالزيادة والتغيرات اللي حاصلة إنما هي تغيرات في درجة الحرارة، يعني تغيرات كمية. ثم بعد ذلك يتحول الماء إلى غاز، يعني يصير تحول جوهري نوعي، بحيث خصائص الغاز اللي هو في الحقيقة بخار، هذا خصائص غير خصائص الماء، فإذا يصير تحولات جوهرية. وهذا الأمر أيضا ينطبق على القضايا الاجتماعية، على التحولات الاجتماعية، حيث أننا نجد بأن المجتمع من مجتمع إقطاعي شوفه ينقلب إلى مجتمع برجوازي رأسمالي، خصائصه وآثاره تتبدل كلها، المفروض تتبدل كلها، لكن في الحقيقة لا اللغة تتبدل ولا هواي أمور ما تتبدل، بس على وفق ما هم حاولوا أي يفسرون التغيرات والتحولات على هذه الطريقة. إذن القانون الأول هو التحول الكمي، يعني يصير تحولات من تحول كمي بعدين يصير طفرة وقفزة نوعية إلى تحول نوعي. القانون الثاني وحدة وصراع الأضداد، هم يقولون في الحقيقة كل شيء يحمل في داخله نقيضة، كل شيء يحمل في داخله نقيضة يعني نفي، يعني في النتيجة اجتماع النقيضين يقولون، ولهذا لا معنى لوجود شيء أو هوية للشيء، لأنه مبدأ الهوية قائم على أساس وجود ذات محفوظة أما إذا كان الشيء يحمل عدمه ويحمل نفيه في نفس اللحظة فلا معنى لتقرر الذات والهوية. هذا هويته إنسان مثلا، لأنه إنسان ولا إنسان في نفس اللحظة، بيضة ولا بيضة، دجاجة ولا دجاجة، وهكذا. فإذن في كل شيء، كل شيء يحمل في داخله ضده. الماء وتطبيقنا على الماء، الماء سائل، فيحمل في داخله عناصر، يعني ما يؤدي إلى نفي المائية، نفي السائل. طبعا هذه يشوف مرات بعض الأحيان يعبرون بالتناقض، ومرات وبعض الأحيان يعبرون بالصراع الأضداد. يقولون بأن الأضداد إنما هي ظواهر لهذا التناقض الداخلي. إذن الشيء وكل الأشياء موجود فيها تناقض داخلي، وهذا التناقض الداخلي راح يتجلى على أي أساس؟ راح يتجلى على أساس أضداد، هذه الأضداد يصير فيها صراع. فشوف جسم الإنسان مثلا، يحاولون يفسرون هذه المسألة، جسم الإنسان فيه عوامل هدم وفيه عوامل بناء. جسم وإذا تغلبت بعد ذلك عوامل الهدم على عوامل البناء يشوف ينتهي الإنسان، وإذا لا وهكذا، يعني فينقلب من حال إلى حال. والماء أيضا أكو عوامل تؤدي إلى تماسكه، يعني مثلا هذا المثال اللي ذكره ألف باء المادية، يقول على سبيل المثال تتسارع سرعة حركة دقائق، هي دقائق ماذا؟ الماء حين يسخن، وتضعف رويدا رويدا قوة جاذبية الدقائق. إذن الماء فيه صراع بين أمرين، بين قوة جاذبة لدقائق الماء وقوة ماذا؟ اللي تحافظ، طبعا هذه الدقائق قوة جاذبية الدقائق اللي تحافظ على الماء وعلى سيولة الماء. لكنه عند الغليان هناك عوامل تؤدي إلى ماذا؟ إلى انتهاء وضعف هذه الجاذبية. يقول بعد ذلك وعند درجة الغليان تضعف إلى حد يعود معه في وسعها أن تبقى على التماسك الدقائق معها، فيبدأ الماء، يعني لا تستطيع، عن حد لا يعود معه أن تبقى على تماسك الدقائق معها، فيبدأ الماء بالتحول إلى بخار، ويحدث ذلك نتيجة لصراع قوتين متعاكستين، من جهة قوة، من جهة قوة جاذبية الدقائق، ومن جهة ثانية قوة التنافر. قوة الجاذبية وقوة التنافر هذان ضدان متجليان من صراع حقيقي، وهو صراع بين الوجود والعدم، وهما قوتان تنزعان إلى أن تصل، المهم تتنازعان إلى أن تصل إلى درجة. يقول أن هذا الصراع بعد ما يبقى، ما يمكن أن يبقى، فصير قفزة، يصير التحول، من تحول كمي، يعني كمي مقداري، درجة درجتين ثلاثة أربعة، إلى تحول نوعي، نوع جديد وخصائص جديدة تختلف تماما عن الخصائص السابقة. وهذا معناته أنه راح ينطبق قانون النفي، أو نفي النفي، أو سلب السلب، أو يعني الأطروحة والطباق اللي هو نفي الحالة السابقة ونفي النفي. وهذا هو في الحقيقة القانون الثالث. إذن عندنا ثلاثة قوانين: قانون التحول الكمي إلى كيفي، ووحدة الأضداد، وحدة صراع الأضداد، والقانون الثالث هو قانون نفي النفي أو سلب السلب، اللي يوجه اتجاه الحركة، يقول إن الحركة متجهة بهذا الاتجاه. هذه القوانين هي اللي طرحوها الماركسيون، وحاولوا يطبقوها وين؟ في المادية الجدلية، في المادية عفوا التاريخية، ذاك قوانين المادية الجدلية حاولوا يطبقوها على علماً على حركة المجتمع، حركة التاريخ. الآن السيد الشهيد يقول لماذا أننا عندما نصل إلى طور الشيوع الأعلى لماذا تفقد معه هذه العناصر؟ لماذا يكون هذا المجتمع فاقد لهذا الصراع؟ لماذا لم يوجد هذا الصراع وينتفي في حقه هذا الصراع؟ ويحاول كارل ماركس أن يبين في نص له، يقول إن الشيوعية هي التي هي الإلغاء الإيجابي للملكية الخاصة. طبعاً هو حاولوا أن يبرروا، يقولون هو أساس الصراع، يعني يبينون أنه أساس الصراع في الملكية، يعني هو مرتكز في الملكية الخاصة. فإذا زالت الملكية الخاصة نتيجة ثورة العمال على ماذا؟ ثورة العمال على الرأسماليين. فإذا زالت الملكية الخاصة هؤلاء العمال ما يملكون فد شيء،
ومباشرة يجون هم يملكون وسائل الإنتاج، فتصير وسائل الإنتاج ملكية اشتراكية. وإذا صارت وسائل الإنتاج ملكية اشتراكية يعني معناتها ما راح تصير هناك ملكية خاصة بعد أن يتحول المجتمع إلى مجتمع شيوعي. وإذا زالت الملكية الخاصة بعد راح يصير عنصر الصراع يزول، وإذا زال عنصر الصراع بعد راح تبقى هي هاي الطبقة، طبقة الشيوعية هي الطبقة السعيدة اللي توفر كل شيء للبشرية، وينطبق بعد القانون كل على حسب كفاءته وكل على حسب حاجته، وبعد يزول كل هذا التراكم الأساسي والصراع الحقيقي. يقول نعم قد يصير صراعات أو خلافات، لكن خلافات نستطيع حلها بطريقة غير ثورية، بعد مو تحول طبقي ومن حالة إلى حالة كلها هاي الزول. يقول كارل ماركس أن الشيوعية التي هي الإلغاء الإيجابي للملكية الخاصة وهي نفسها ضياع إنساني للذات، يعني الملكية هي اللي يسبب غربة الإنسان، هي اللي يسبب غربة الإنسان عن ذاته وعن هويته وضياعه. هاي الغربة اللي يعني أكدها جان جاك روسو في كتبه أن الحضارة الحديثة أدت إلى غربة الإنسان، خلت الإنسان غريب عن ذاته، ولابد أنه يرجع للطبيعة، يرجع للطبيعة ويرجع للبيئة الأولى حتى يرجع إلى ذاته ويكتشف ذاته. هذه الحرية في الحقيقة، دعوة الحرية والخروج والهروب إلى من 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 يعني الهروب من، يعني هذا إريك فروم يقول الهروب من، إنه الحرية اليوم السائدة أننا فقط نريد نهرب من القيود، من الدين، من 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 هذه الأمور، لكن إلى أين نذهب ما نعرف وين نذهب، يعني نريد فقط نكون أحرار. فيقول النتيجة اتجهت الإنسانية إلى الضياع، إلى اللا معنى، إلى العشوائية، إلى الفوضى. عموما هذا هو يعني كارل ماركس كان يأكد على مسألة غربة الذات، أنه الإنسان يكون المفروض ما يكون غريب الذات. يقول الملكية هي اللي تؤدي إلى غربة الذات. قال وبالتالي تملك فعلي للماهية الإنسانية. هنا بعد يصير تملك لماهية الإنسان بعد أن زالت الملكية الشخصية. هاي الملكية الشخصية كانت هي اللي تأثر على معرفة الإنسان لذاته وعلى تملك ذاته. قال من قبل الإنسان ومن أجل الإنسان، إنها الحل الحقيقي للتضاد من الشيوعية بين الإنسان والطبيعة، بين الإنسان والإنسان، الحل الحقيقي للصراع بين الوجود والماهية، بين الحرية والضرورية، بين الفرد والجنس، إنها اللغز المحلول للتاريخ. وهي تعرف ذاتها على أنها هي الحل، هي تعرف ذاتها على أنها هي الحل. منو؟ يعني الشيوعية. يعني بالنتيجة الشيوعية هي الطور اللي ينتهي فيه الصراع، مع أنه الماركسية قالت قبل، يعني أول ما أسست طريقتها قالت كل شيء خاضع للمادية الجبلية، لا يوجد شيء من الأشياء إلا ويحمل ضده ونقيضه. إذن لماذا هنا زال؟ وهذه اللي يبينها السيد الشهيد، يقول النتيجة تناقض الطريقة. ومن أقسى هذا في العبارة، قال ومن أقسى ما منيت به الماركسية في طريقتها الديالكتيكية أنها استعملت هذه الطريقة بشكل انتهى بها إلى نتائج غير ديالكتيكية، يعني النتيجة تصل علما إلى المجتمع السعيد. قال ولأجل هذا قلنا منذ البدء أن طريقة الماركسية في التحليل التاريخي ديالكتيكية، ولكن مضمون هذه الطريقة يناقض الديالكتيك، لأن الماركسية تقرر من ناحيتها أن التناقض الطبقي الذي يعكس تناقضات وسائل الإنتاج، وسائل الإنتاج الأمور اللي تؤدي إلى الإنتاج وعلاقات الملكية اللي هي يعني تقوم، قال هو التناقض الرئيسي الوحيد للصراع في داخل المجتمع، وليست التناقضات الأخرى إلا نابعة عنه، يعني التناقضات الفكرية، التناقضات بين الدين وبين غير الدين وهكذا، كل هاي يقول كلها يعني ناتجة نتاج ذلك. قال بعد بينما هي تقرر ذلك، وتقرر في نفس الوقت أن القافلة البشرية سائرة حتما في طريق محو الطبقية في المجتمع، من المجتمع إلى الأبد، وذلك حين تدق أجراس النصر للطبقة العاملة ويولد المجتمع اللا طبقي، لأن هذه الطبقة العاملة هي الطبقة المنكوة، هي الطبقة اللي مستغلة ماخذين كل جهدها. من اللي ماخذها؟ الرأسماليين. يقول عندما تثور هذه الطبقة وتملك وسائل الإنتاج، فالأموال والأشياء اللي تملكها تصير ملك عام، ملك للجميع. فإذا ما راح تصير بعد ملكية خاصة، وإذا ما صارت ملكية خاصة بعد زول عناصر الخلاف والصراع، وتدخل الإنسانية في الاشتراكية والشيوعية. فإذا كانت الطبقة وتناقضاتها ستزول في تلك المرحلة من حياة المجتمع، فسوف ينقطع عنه المد التطوري وتنطفئ شعلة الحركة الأبدية، وتحصل المعجزة التي تشل قوانين الديالكتيك عن العمل. وإلا كيف تفسر الماركسية حركة الديالكتيك في المجتمع اللا طبقي ما دام التناقض الطبقي قد لاقى مصيره المحتوم؟ لأنه بعد ما عدنا طبقات في هذا المجتمع الجديد، ما عدنا طبقات، كل الناس هم يعني يملكون أنفسهم بأنفسهم. الدولة تزول، يقول الدولة بعد ما يصير لها أي حاجة. القضايا الأخلاقية تتغير، لأنه الأخلاق بعد تصير أخلاق مختلفة، الدين ما له معنى، هاي الأشياء اللي كل هاي تتبدل بعد المن يعني طبقية ما تبقى. فيقول إذا زالت ذلك هذه الأمور، فبعد راح يزول التناقض الطبقي، فيزول الصراع، بعد ما يصير تحول من حالة إلى حالة. قال ما دام التناقض الطبقي قد زال مصيره، لاقى مصيره المحتوم، وما دامت حركة الديالكتيك لا توجد إلا على أساس التناقض. هذا الكلام هم اللي يعني بينوه وطرحوه. قال ولا يزال في متناول يدنا كلام ماركس الآن في الذكر، اللي يتحدث عن التحول من الرأسمالية، من الملكية الحرفيين إلى ملكية الرأسمالية إلى الملكية الاشتراكية. قال جعل ملكية الحرفي الخاصة أطروحة، يعني الثبات، واعتبر الرأسمالي نفي المن لهذه الأطروحة. ثم من تجي الاشتراكية هي نفي النفي اللي هي التركيب. فبإمكاننا أن نسأل ماركس هل تكف حركة قصة الأطروحة والطباق والتركيب عن العمل بعد ذلك، بالرغم من أن قوانين الديالكتيك الجدلية أنتم تقولون أن كل شيء خاضع لهذا المنطق، الوجود المادي خاضع، كل الوجود المادي خاضع لهذا المنطق، وكل الآثار المترتبة عليهم خاضع لهذا المنطق. إذن لماذا تزول؟ ما هو السر؟ يعني بالنتيجة أنت جاي تفترض أكو سر، لكن بالنتيجة معناته أن هذه القوانين مو عامة. قال تكف قصة الأطروحة والطباق والتركيب عن العمل بعد ذلك، بالرغم من قوانين الديالكتيك العامة، أو أنها تستأنف هم أيضا، تستأنف ثالث جديد. إذا تستأنف ثالث جديد، إذن أنتم يعني ما صورتموه للشيوعية على أنها هي النهاية وعالم السعادة الأرضية، واليوم اللي يعني هو اليوم الموعود، هذا بعد راح يصير كلام يعني ما له معنى. قال وإذا كانت ستستمر فسوف تكون الملكية الاشتراكية هي الأطروحة، فما هو النقيض الذي ستلده وتنمو بالاندماج معه؟ قال يمكننا أن نفترض أن الملكية الشيوعية هي النقيض أو النفي للاشتراكية، لأنهم هم في الحقيقة طرحوا الاشتراكية كحالة مقدمة المن للشيوعية. الشيوعية بعد يعني في حال فترة الاشتراكية أكو حكومة تخطيط تخطط، يوجد دكتاتورية اللي هي دكتاتورية الطبقة الدانية الفقيرة اللي هم يعني العمال وغيرهم، أكو حكومة يعني أكو دولة، لكن لما تجي الشيوعية لا تجي بعد تزول كل هذه الأشياء. فإذا افترضنا الشيوعية الملكية الشيوعية هي النقيض أو النفي الأول الاشتراكية، ولكن ما هو نفي النفي؟ إذن القانون هذا وين راح ينتفي؟ قال إن الديالكتيك سوف يبقى حائرا بأزاء تأكيد الماركسية على أن الشيوعية هي المرحلة الأولى العليا من التطور البشري. السيد الشهيد هناك في كتاب فلسفتنا يبين أن أولاً الأمثلة اللي ذكروها هي في الحقيقة أمثلة انتقائية يذكروها المن. طبعاً هذا كلامنا وين؟ كلامنا في أصل المادية الجدلية. في أصل المادية الجدلية اللي إن الأشياء كلها قائمة على أساس الصراع وغيره، يقول الهدف الأساسي، سيشير يقول الهدف الأساسي لاختيارهم وانتقائهم لهذه الأمثلة، لأنه إجوا وركزوا على أمثلة، هاي الأمثلة اللي يصير بها تحول دفعي وانقلاب وقفزة من حالة إلى حالة، بخار شيء هذا الماء ينقلب إلى بخار وغيرها من الأمور، ركزوا عليها وعلى أن الأشياء تسير على نحو متطور. يقول ركزوا عليها لأهداف سياسية على مود يطرحون هاي فكرتهم، وإلا انتقاهم لهذه الأمثلة وتركهم لأمثلة واضحة تؤدي إلى يعني التغيرات، ما راح تصير التغيرات دفعية وقفزة نوعية، ثم الصراع اللي طرحوهم أيضا عليه نقاش كبير جدا. وأيضا مثال الماء فيه مشكلة، لأن مثال الماء أن الماء يتحول إلى بخار والبخار يتحول إلى ماء، فما راح يصير يعني حركة نحو فيها تقدم وفيها انتقال من حالة إلى حالة أعلى وأطور وأكثر فاعل، وإنما هي حركة دورية. هذا كله يعني في كتاب فلسفتنا بشكل واضح هناك بيناها شيء.
في ضوء المادية التاريخية، قال: ولندرس الآن المادية التاريخية في ضوء جديد، في ضوء المادية التاريخية نفسها أو ذاتها. هنا السيد الشهيد يريد أن ينظر إلى المادية التاريخية وفق النظرة المادية التاريخية نفسها، يعني المادية التاريخية لديها أدوات في تفسير الأفكار، في تفسير ظهور الأفكار، وعلى ضوء هذه المادية التاريخية اللي جاي تفلسف ظهور الأفكار والنظريات وتطور كيفية تطور البشر وكيفية تطور المجتمعات، عندها نظرية في فهم التاريخ والمجتمع. نجي وفق هذه الأدوات، أدوات المادية التاريخية، نحاول أن نفهم المادية التاريخية كفكر وحركة ظهرت على يدي كارل ماركس وانتشرت وكان لها دورها الفعال، فما هو الحكم الذي نخرج به؟ يقول السيد الشهيد أن المادية الماركسية، المادية التاريخية، لها رأي في تفسير ظهور المعارف الإنسانية، المعارف البشرية، الواقع المجتمعي، كيف يمكن أن يتبدل المجتمع من حالة إلى حالة، فتقرر أن المجتمعات تتأثر بشكل فعال بالمحيط أو بالظرف الاقتصادي، بالظرف الاقتصادي والمحيط البيئي، لأن الدماغ الإنسان وذهن الإنسان والمعرفة الإنسانية بشكل عام تتأثر في المحيط الاجتماعي، هو الذي يصنعها. الأوضاع الاقتصادية هي اللي تصنع الأفكار، فما دام الأوضاع الاجتماعية هي اللي تصنع الأفكار، خلينا نجي إلى أفكار الماركسية، أفكار ماركس وإنجليز وغيرها من الشيوعيين، فنقول بأنه وفق المادية الديالكتيكية التاريخية، وفق المادية التاريخية، لا بد أن تكون هذه الأفكار الناشئة، إنما هي ناشئة وليدة الوضع الاقتصادي الذي كان يسود في أوروبا. الوضع الاقتصادي السائد هناك في تلك الفترة هو الذي ولد هذه الأفكار الماركسية. يعني هذا النقد بشكل عام دائما احنا نوجهه، انه شخص يجي يقول بانه كل افكارنا ناخذها من الاوضاع الاقتصاديه، نقول له انت اذن هاي فكره، هاي اللي انت جاي تقولها جاي تقول فكره، اذن هذه فكرتك هم ايضا ماخذها من وضع اقتصادي. او يجي شخص يقول كل الافكار نسبيه، نقول له اذن هذه الفكره اللي انت جاي تتكلم عنها هذه الفكره انه نسبيه، فهي هم ايضا نسبيه، فإذا كانت نسبية إذن ما يمكن أن تعممها وتقول كل الأفكار نسبية. أو يجي شخص يقول بأنه يعني ماكو حقيقة واحدة وإنما تعدد حقائق، فنجي نقول له بأنه هذا اللي جاي تتكلم عنها، جاي تتكلم أنت كلامك الآن شو يمثل؟ يمثل حقيقة تفسر الحقائق، تفسر عالم الأفكار والاتجاهات كل الاتجاهات، أن كل الاتجاهات ما عندها حقيقة، زين وأنت كلامك هذا اللي جاي تتكلم به. أو مثلا الشيوعيين كانوا هم رافعين
حالة أنه كل ما من لم يتمسك بالمنهج الشيوعي فهو وعيه وعي زائف، وعيه وعي زائف ومثالي، وبنفس اللحظة يقررون بأنه الأفكار مالتهم هي من صناعة الذهن فهم مثاليين. الليبراليين لما واجهوا الشيوعيين قالوا نحن ضد الأيديولوجيا، الأيديولوجيا الرأي الشمولي اللي يحاول أن يفسر كل شيء بتفسيره وبرأيه ويتعصب إليه ويكون وعيه وعي زائف. الليبراليين أيضا حاولوا أن يفسرون كل شيء، يعني هم أيضا أدلجة، هم أيضا رافعين هم لواء الأدلجة ويريدون كل البشرية يكون تصير ليبرالية وصير أراه علماني، لكنه يتهمون الشيوعيين بأنهم أديولوجيين. فهكذا إذن هذه النظرة اللي تحاول تفسر الأوضاع والأفكار، تفسر الأفكار والأوضاع الاجتماعية على أساس عوامل اقتصادية وعلى أساس علاقات الاجتماع من الملكية وغيرها اللي تنشأ عن الوضع الاقتصادي، وتقول بأن الأفكار إنما هي وليدة هذه الأشياء، خو إذن أفكاركم أيضا شنو سليمة عن هذا القانون، خارجة عن هذا القانون، خارجة تخصصا، شنو اللي يخرجها، ليش أفكاركم سليمة عن ذلك؟ فهذا معناته أنه نحن نقول بأن المعرفة الماركسية هم أيضا وليدة الوضع الاقتصادي، بل هذا عليه شواهد كثيرة. أنتم شوفوا الأشياء اللي رفضها كارل ماركس وحاربها بشدة في الحقيقة متأثر فيها، لو متأثر فيها من أستاذه، يعني من منطق أستاذ الهيجلي أو من فيورباخ، أو متأثر من طريقة أبوه، لأنه أبوه كان على دين اليهودي ثم غير ديانته من أجل الأوضاع الاقتصادية. فشوف كارل ماركس يقول بأنه الدين ما له قيمة، اللي له قيمة هو الوضع الاقتصادي. فهذا تأثر أبوه مثلا، أو شوف مثلا تأثره في أولاده، حتى قيل بأنه أولاده لمن ماتوا أقسم أن يجعل البرجوازيين يدفعون الثمن. ليش؟ لأن أولاده ماتوا بأمراض ونكبات، عاش نكبات هو الشخص يعني. فليش ما نقول بأنه وضع الاقتصاد الكارل ماركس هو كان سبب كبير جدا، هم وضع الشخصي هم وضع العام كان كبير جدا في هذه الأفكار التي طرحها كارل ماركس. وكذلك يشارك أنجلز هم نفس الوضع اللي يعني مشابه قريب إليه للوضع اللي عاشه كارل ماركس. فلماذا لا نقول أن هذه الأفكار التي تقول بأن كل فكر خاضع للوضع الاقتصادي هم أيضا الماركسية، وهذه الأفكار كلها خاضعة للأوضاع الاقتصادية السائدة، ومع تغير الأفكار مع تغير الوضع الاقتصادي وتبدله تغيرت، لازم تتغير الأفكار، وما راح تكون هي أفكار الشيوعية وأفكار الماركسية هي الصحيحة وهي السائدة. يعني كارل ماركس عندما قرر أن الشيوعية لابد أن تقام بثورة من طبقة العمال، لماذا؟ لأن طبقة العمال كانت لا تملك شيء، يقول لا تخسر شيء، لا تخسر شيء لأنها لا تملك شيء. هاي العمال، يا عمال، العمال في تلك الفترة اللي كانوا ما يملكون أي شيء، أما عمال هذا الوقت يملكون، العامل هذا الوقت يملك بيت ويملك سيارة ويملك أي شيء، أشياء كثيرة وإلى مصالحه الخاصة. فكيف يمكن أن نتصور بأنه هنا عندما يقوم بالثورة ضد الملاك وضد أصحاب رؤوس الأموال ما راح يخسر شيء؟ لا، هنا راح يخسر شيء. فإذا كثير من قوانينك يا كارل ماركس يعني إنما هي ناشئة من الظرف والوضع الاقتصادي. إذا لا نستطيع أن نقول بأن المادية ديالكتيكية حقيقة مطلقة. فإذا قلنا بأنها يعني نظرية عامة لابد أن تكون هي أيضا بنفسها خاضعة وتفسر حتى نفسها، فإذا لابد أن تكون هي أيضا خاضعة للعلاقات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية القائمة يعني في ذلك الظرف. فإذا بالنتيجة المادية الديالكتيكية تحكم على نفسها بنفسها وتقضي على نفسها بنفسها، كما أن النسبية، نسبية المعرفة التي تقرر كل معرفة نسبية هي تقضي على نفسها بنفسها، أو الآراء التي تقول لا يوجد حق مطلق، إذن هم أيضا هذا القول نفسه حق مطلق لا مو حق مطلق، هم أيضا يقضي على نفسه بنفسه. فإذن ما دامت كل الأفكار انعكاس للواقع الخارجي للظرف الاقتصادي، فإذن لا قيمة لمثل هذه الآراء الماركسية، هي إنما انعكاس للظروف اللي عاشتها أوروبا الآن. يعني للأسف لازال الذهن البشري يتعامل مع هذه الأشياء. نحن بشكل عام لا نقول ولا نقر بأن الأفكار دائما هي انعكاس الأوضاع الاقتصادية والأوضاع أو مهما كانت الأوضاع الخارجية. للإنسان عنده عقل، والعقل يمكن أن يبدع أشياء كثيرة ويمكن أن يتجرد عن هذه الظروف الخارجية. فذهن الإنسان وحركته وعلميته ما مرتبطة، وأفكار ما مرتبطة بالأوضاع البيئية الخارجية، بحيث تكون كل أفكار الإنسان إنما هي متلقات، كما يأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن نظرية بافلوف. لكنه مع ذلك أكو تأثر. يعني الآن لما يتحدثون عن الدين، الدين ضد العلم، الدين يجعلون الدين ضد العلم، هذا في الحقيقة نشأ لأن أكثر الأفكار اللي جاي تجينا إنما جاي تجينا مستوردة من عالم الغرب، وعالم الغرب مروا بأزمة حقيقية أن هناك صراع حقيقي بين الدين وبين العلم. لكن هنا لما تجي وتشوف تاريخنا أصلا ماكو حساسية مفرطة، ولاكو حساسية بين الدين وبين العلم، بل بين الفلاسفة نفسهم يعني، وبين يعني نعم صار أكو بين الفلاسفة وبين المتكلمين صار، أو ولكن الصراع اللي كان بين الفلاسفة وبين المتكلمين أقل بدرجات بمراحل كبيرة بين الصراع بين المتكلمين نفسهم. يعني لكنه بين العلم كعلم وبين الدين لا يوجد أساساً أي تناقض ولا أي حساسية في تاريخ مجتمعاتنا. لكنه هذا جانا منين؟ جانا هذا الشيء من مستورد، يعني ثقافة مستوردة. إحنا صرنا ما نقرأ تاريخنا، إحنا صرنا نقرأ تاريخنا بعيون الغربيين، بعيون المستشرقين. يعني ما صرنا نتحدث أو نقرأ تاريخنا بما هو. وكثير من الأشياء المهم الحساسية هي أساسا حساسية مستوردة، مو حساسية عايشة في بيئتنا نحن عموما. فهذا نحاول فقط نقرأ في الدرس القادم بعض هذه العبارات بشيء من التبسيط ونكملها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.